الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع وأوقات النهي: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي 10 ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعات، متفق عليه. وهما ركعتا الفجر آكدها أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرا، ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله الآية، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص. ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي. وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر. ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء، وسنن غير الرواتب 20: 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء غير السنن. قال جمع: يحافظ عليها. وتباح ركعتين بعد آذان المغرب. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، وقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجه وليلة النصف من شعبان. وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري. ومثنى معدول عن 2-2، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله، وإن تطوع في النهار 40 بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 40 لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على 2 ليلا أو 40 نهارا، ولو جاوز 8 بسلام واحد صح وكره في غير الوتر. ويصح تطوع بركعة ونحوها، وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم، متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام، وثني رجليه بركوع وسجود. وتسن صلاة الضحى، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها. وأقلها ركعتان حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأكثرها 8 لما روت أم هانية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة. فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا سورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه، ويسجد مع قصره. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، ولا يسجد لهذا السهم، ويكرر سجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. قال: في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى، ومراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فلم يسجد، قال: إنما السجدة على من استمع. ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، رواه الشافعي وفي مسنده مرسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة، ويسجد لتلاوة أمي وصبي، وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، وفي الحج منها 2 والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل حاميم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر، ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين: تكبيرة إذا سجد، وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها. ويجلس إن لم يكن في الصلاة، ويسلم وجوبا، ويجزئ واحدة، ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة، وسجود عن قيام أفضل. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده، أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أو أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية. ويستحب في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقام مطلقا، لما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وتبطل به، أي بسجود الشكر، صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة: أوقات النهي 5: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. والثاني من طلوعها حتى ترتفع عقيدة بكسر القاف، أي قدر رمح في رأي العين. والثالث عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنات فوق، أي تميل، وتضيف بفتح المثنات فوق، أي تميل. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع، ولو فعلت في وقت الظهر جميعا لكن تفعل سنة ظهر بعدها. والخامس إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب، حتى يتم لما تقدم. ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها متفق عليه. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة، ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وصححه. وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكم أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه. فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة، فتجوز مطلقا، ومكة وغيرها في ذلك سواء. باب صلاة الجماعة. شرعت لأجل التوادد والتواصل وعدم التقاطع، تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤداة وجوب عين، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض، وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن للنساء منفردات، ويكره لحسن حضورها مع الرجال، ويباح لغيرها، ومجالس الوعظ كذلك وأولى. وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو عذره، لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه مع الإذن هو نائب عنه. قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى، وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم، ويراسل إن غاب عن وقت المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن لفرض سنة أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة، ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره. حديث أبي ذر رضي الله عنه صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر، ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. وكره قصد مسجد للإعادة، ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر، لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. وإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على صلاة بعد الإقامة، فلا تناقض النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع. وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. ويستحب دخوله معه حيث أدرك، وينحط معه في غير الركوع بلا تكبير، ويقوم مسبوق به. وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوت أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة، وكذا لو سكت لتنفس، وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ. ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها، يستفتح له يتعوذ ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتبرك معه. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أي يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة. ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وإن سلم معه كره وصحت، وقبله عمدا بلا عذر بطلت، وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت. فإن لم يفعل أي لم يعد أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط. فيعيدها وتصح صلاته للعذر. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة إلا الجاهل والناس فتصح صلاتهما للعذر. ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتدي بإمامه فيها. ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه. ولا تبطل بسبق ركن بركن واحد غير الركوع. والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعدده ينحصر وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل. وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية. ويستحب الإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات رواه أحمد وأبو داود. وتخرج غير مطيبة ولا لبست ثياب زينة وبيتها خير لها لما تقدم. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن الانفراد. فص في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا رواه مسلم. ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم. فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم. فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا. ويتقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم لأمكم أكبركم متفق عليه. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي وتقدم بنو هاشم على سائر قريش الحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى ولقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها ثم لقدموا هجرة أو إسلاما. ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة بمن حضرهم ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ وأوفقه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه، أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه. فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط. وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضئ أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستعير. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، لحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، ذكره أحمد في رسالته، إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. ولا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا عربي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقرأ بسلطان يخاف سوطه وسيفه. رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه: ككافر، أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة، لحديث جابر السابق، ولا خلف خنثى للرجال والخناثى، لاحتمال أن يكون امرأة. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صبيانكم، قالوا في المبدع، وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله. ولا إمامة أخرس ولو بمثله، لأنه خل بفرض الصلاة لغير بدل. ولا إمامة عاجز عن ركوع وسجود أو قعود إلا لمثله أو قيام، أي ولا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه، إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته، لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، ويصلون وراءه جلوس الندبة ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر: روي هذا مرفوعا من طرق متواترة. فإن ابتدى بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتلى حصلت له علة عجز معها عن القيام، فجلس أتم خلفه قياما وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. وكان أبو بكر رضي الله عنه ابتدى بهم قائما كما أجاب به الإمام. وتصح خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله، ولا تصح خلف محدث حدث أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له في نفسه. فإن جاهل هو أي الإمام أو جاهل مأموم حتى انقضت صحة الصلاة لمأموم وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجنوب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وإن علم هو المأموم فيها استأنف، وإن علم معه واحد أعاد الكل، وإن علم أنه ترك واجب عليه فيها سهوا أو شك في خلال إمامه بركن أو شرط صح صلاته معه، بخلاف ما لو ترك الستارة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا. وإن كان 40 فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. ولا تصح إمامة الأمي منسوب إلى الأمي كأنه على الحالة التي ولدته عليها، وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه هو الأرت، أو يبدل حرفا بغيره هو الألثغ، كمن يبدل الراء غينا إلا ضاد المغضوب والضالين بضاء، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة اهدنا، فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين لم يكن أميا إلا بمثله، لم يكن أميا إلا بمثله فتصح لمساواته له. ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف فاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه، ولا اقتداء قادر عن الأقوال الواجبة بالعاجز عنها. وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من اتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن حاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده، ذكره في الشرح. وإن حاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء، وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا، وكذا أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين ورجلين وحداهما إذا قدر على القيام، ومن يصرع فتصح إمامته مع الكراهة لما فيه من النقص. ويكره أن يأم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أمم حريمه أو أجنبية معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. أو أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وقال في المدعي: حسن غريب وفيه لين. فإن كان ذا دين وسنة وكارهه لذلك فلا كراهة في حقه. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وكذا اللقيط والعربي حيث صلحوا لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر لا اتمام مفترض متنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. ويصح النفل خلف الفرض، ولا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة بالأفعال انتهى، فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه صلى الله عليه وسلم قام أصحابه رضي الله عنهم خلفه، ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا. والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا، ويأتي ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه وعن جانبيه، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، الصحيح أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، لأنه ليس موقفا بحال، والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، وإن كان مضطجعا فبالجنب وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان المأموم في جهة أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط أي مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم دار ابن عباس وجابر رضي الله عنهم عن يساره إلى يمينه. وإذا كبر عن يساره داره من ورائه إلى يمينه، فإن كبر معه آخر وقف خلفه، فإن كبر الآخر عن يساره دارهما بيده وراءه، فإن شق ذلك وتعذر تقدم الإمام فصلى بينهما وعن يسارهما، ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز، ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام ولا تأخر إذن للمشقة. فالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. ولا تصح صلاة الفرد أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا أو عالما أو جاهلا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسن وابن ماجه وإسناده ثقات. إلا أن يكون الفد خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها، لحديث أنس رضي الله عنه. وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل وبصف الرجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. وإمامة النساء تقف في صفهن ندباء، روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها، ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل في الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله، ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى، وإن وقف الخناث صفا لم تصح صلاتهم، كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام فيقدمون إلى الأمام وإلى القبلة في القبر فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافف له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ أي فرض، فلا تصح صلاته ركعة فأكثر. وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ. ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي خلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة، وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا. فإن صلى فذر ركعة لم تصح صلاته لما تقدم، وكره وكرره لأجل ما عقبه به. وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة، ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكرة رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من ورائه إذا سمع التكبير، لأنه في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف، لم يصح الاقتداء. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة رضي الله عنه، لفعل حذيفة وعمار رضي الله عنهما، رواه أبو داود. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار. ولا بأس بعلو المأموم كما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة، إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضعا خال غير ذلك. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه. فإن كان ثم أي هنالك نساء لبث في مكانه قليلا ينصرفن، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف فلا بأس بذلك. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة، لقول أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس، وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه، فيهدم مسجد الضرار ويباح اتخاذ المحراب. وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مريض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر رضي الله عنه فليصلي بالناس متفق عليه. وكذا خائف حدوث مرض وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط، ومن بحضرة طعام وهو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع، لخبر أنس رضي الله عنه في الصحيحين. ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا ويخاف فوته إن تركه، ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال، أو ينضر في معيشة يحتاجها. أو كان يخاف بحضور الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره، أو خاف على أهله أو ولده، أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه، أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المعسر ظلم. وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله، فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح، سواء أنشأه أو استدامه، أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام، أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينه لغة رديئة. وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لقول ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذا تطويل إمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه لا من عليه حد، ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه. وإذا طرى بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن، وإلا خرج منها. قاله في المبدع: قال: والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائمة، ولو كراكن أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود. فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه، والأيمن وأفضل. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، وكره مع قدرة على جنبه وإلا تعين. ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه، ويخفضه أي السجود عن الركوع، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدة، فإن لم يستطع أن يسجد أو ماء وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب الأيمان مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. فإن عجز عن الإماء أو ماء بعينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع أو ماء بطرفه. رواه زكريا الساجي بسند عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. وكذا أسير خائف، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، لا من صح فأتمها في ارتفاعه. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما، لأن الركوع كالقائم في نصب رجليه، أو ما بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. ولمريض الصلاة مستلقية مع القدرة على القيام لمداواة، بقول طبيب مسلم ثقة. وله الفطر، بقوله: إن الصوم مما يمكن العلة، ويصح الفرض على الراحلة واقفا أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقوله على ابن أمية رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، يعني إما أن يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة بنزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. فصل في قصر المسافر الصلاة. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة يبلغ 4 برود وهي 16 فرسخا برا أو بحرا وهي يومان قاصدان. سن له قصر رباعية ركعتين لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا. قاله ابن المنذر: إذا فارق عامر قرية سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه أو فارق خيام قوم أو ما نسبت إليه عرض سكان قصور وبست سكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا ارتحل ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال مسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب إذا، ولا يقصر من شك في قدر المسافة، ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه، ولا من سافر ليترخص. ويقصر المكره كالأسير وامرأة وعبد تبع لزوج وسيد. وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم قام أتم، لأنها عبادة يجتمع على حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. وكذا لو سافر بعدد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة، أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو 4، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، أو ائتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة. رواه أحمد. ومنه: لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته. لكن إذا علم وغلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. وإن قال: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت في حدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه، أو شك في نية القصر أتم لأن الأصل أنه لم ينوه، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن أقام 4 أيام فقط قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 ذي الحجة فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الصبح في اليوم 8 ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها. أو كان المسافر ملاحاً أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله، ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم. ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه، أو نوى الإتمام لو في أثنائها بعد نية القصر، وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك بعدهما قصر لأنه مسافر سفرا بعيدا، أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه نفسه. قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء، وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة القصر أبدا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حالت ثلج بينه وبين الدخول. رواه الأثرم. والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو أو أقام لقضاء حاجة بلا بيانية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا، غلب على ظني كثرة ذلك أو قلته، لأنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تناقض صلاته كما لو نواه مقيم. فصل في الجمع: يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر في سفر قصر، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن غريب عن أنس رضي الله عنه معناه متفق عليه. ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. ويجوز أيضا لمرضي لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه، ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة والثلج والبرد والجليد مثله، ولوحل وريح شديدة باردة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. رواه النجاد بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طارف أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يسوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ رضي الله عنه السابق: فإن استويا فتأخير أفضل. والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا، وترك الجمع سواهما أفضل. ويشترط للجمع ترتيب مطلق، فإن جمع في وقت الأولى يشترط له 3 شروط: نية الجمع عند إحرامها أي إحرام الأولى دون الثانية، والشرط الثاني الموالاة بينهما فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائتة وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع، ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى لأنه متى أخر عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا، إن لم يضيق وقتها عن فعلها لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع، ولا بأس بالتطوع بينهما ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح. فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالحديث كلها وتختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين. وحديث سهل رضي الله عنه الذي أشار إليه وصلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع: طائفة صفت معه وطائفة وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو إذا وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خوف فوت العدو أو خوف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة. ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. ويجوز حمل سلاح النجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة.